أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي الاصحاب التعليق او فقل اصحاب الحكم المعلق، قلنا بان الحكم تارة يكون منجزا ناجزا، مثل مثلا كان ثوب نجس، او مثلا ماء المتغير كان نجسا ثم زال عنه وصف التغير بذاته، فحينئذ هل يبقى نجسا او لا؟ فنستصحب حين بقاء النجاسة. واخرى لا يكون الحكم معلق بان اخذ فيه ثلاث حيثيات وثلاث خصيات في قلبه، لي خصية العنب وخصية الغليان حتى نحكم بحرمة حينئذ العصير، مع احتمال دخل خصية ثالثة، يعني اثنين مقطوعة حيثيتان مقطوعتان اللي هي العصير العنبي والغليان في قلبه، او فقل العنب مش لائم العصير العنبي، العنب والغليان هودي الحيثيتان مقطوعتان في قلبه، بس احدهما موجودة والاخرى حينئذ منتفية كما اتضح. وكان هنالك حيثية ثالثة لحيثية الرطوبة اللي هي مش معلومة الداخل وانما محتملة الداخل. ثم لما انتفت الحيثية الثالثة المحتملة الداخل تحققت الحيثية الثانية اللي هي الغليان، فنشير حينئذ إلى ذلك العصير إلى العنب. لو غلى حينما كان رطبا كان يحرم، الآن غلى ولم يكن رطبا وإنما كان جافا في قلبه، يعني كان زبيبا ولم يكن عنبا. حيثية العنبية والزبيبية هي حيثية تعليلية، خلينا نفترض مش حيثية تقييدية موجبة لتعدد الموضوع ولا انتهى البحث. فهل يجري الاصحاب الحرمة المعلقة على الغليان التي على الغليان الذي تحقق بالنسبة للعنب لكن بعد زوال الوصف المحتمل دخلته اللي هو الرطوبة في قلبه لأنه صار جافا؟ هذا الذي يقع من بحث. وقلنا بأن كل الأصوليين حتى من أيام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفية وإلى آخره كانوا يمنعون، إذا بدنا بيحكوا بالمانع عن جريان، أنه معارضة الأصحاب التعليق عن أصحاب التنجيز، ولم يناقش أحد في أساس جريان، يعني لم يناقش في المقتضي لجريان الأصحاب التعليقي فيه. أول من ناقش في جريانه حينئذ بحسب المقتضي هو الميرزا. يعني إذا شفتوا بتحقيقات السيد الشهيد المنظور هالمعنى، مش إنه لا يمكن قد يقال بعدم جريانه سابقا على الميرزا باعتبار وجود المانع في البيان، مثلا كابتلائه بالمعارض في البيان لو أصحاب التنجيزي، ولم وهذا المعارض معارض دائم مش إنه أحيانا في البيان، كيف أصحاب بقاء الجعل اصحاب بقاء الجعل معارض دائما اصحاب عدم الجعل الزائد، لانه هذا الحكي اللي انحكى فيما سبق اذا بتتذكر، ان السيد الخوئي رحمه الله عليه حينما منع عن جريان اصحاب عدم الجعل الزائد قال الابتلاء دائما باصحاب عدم من اصحاب بقاء الجعل أو بقاء المجعول الكلي، قال دائما البت معارض اصحاب عدم الجعل الزائد، مو ان المشكله في المقتضي وإنما المشكلة في المانع، أركان الإصحاب تامة فيه وإنما المشكلة في وجود المانع الدائمي اللي هو أنه دائما البت معارض ومبتلى بالمعارضة من إصحاب عدم الجعل الزائد في المانع، هذا إصحاب بقاء المجعول الكلي. هنا مثلا إذا قلنا بمقالة أن هذا الإصحاب التعليقي معارض دائما وإصحاب تنجيزي حينئذ يختلف معه بالأثار، وما وجدنا حل حينئذ لهذه المعارضة، فحينئذ هذه نتيجته أن الإصحاب التعليقي سوف لا يجري، واضح مو لعدم المقتضي، لعدم تمامية أركان الصحاب. لا، أركان الصحاب تامة، وإنما المشكلة أنه ابتلى بمعارض دائمين في البيت، وهو المعارضة مع الصحاب، عدم وهو الصحاب التنجيزي المعارض له والمختلف بالنتيجة والأثر معه في البيت. الميزة رحمة الله عليه قال إنه نحن في عنا القضية الشرعية، في عنا قضية، في عنا ثلاث قضايا في البين، في اثنين شرعية، الثاني في البين، وفي وحدة تحليلية العقل اللي هو يفرضها في البين، وإلا هي ليست قضية شرعية، ليست قضية واقعية، وإنما هي من إفراز عقل الإنسان. يعني مثلا بالنسبة للعصير العنبي في البين، إذا أو فقل العنب إذا ما غلى حرمت حينئذ ذلك، يحرم العصير المغلي أو يحرم العصير، يحرم العنب إذا غلى في البين بأحد هذه التعبيرات، ما فيش فرق. يقول الميرزا في عنا هنا قضيتان، قضية حقيقية التي هي بقوة القضية الشرطية التي أخذ فيها حينئذ الموضوع والقيود ومدري شو والأخير كلها مقدرة الوجود، وهذه الوقت الآن بقوة الشرطية بهالمعنى، والتي حينئذ تصدق حتى مع عدم وجود حينئذ أفراد في الخارج. كيف لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حتى مع عدم وجود المستطيع الواحد في البيت، إنه قضية حقيقية بقوة الشرطية في البيت. كذلك الحال في مثل هذا، وهو قضية حرمة العنب إذا غلى في البيت. عندك حرمة ثابتة لعنب قد ما يكونش أصلا هلا موجود العنب بالقاع، نحن مش بموسم عنب، وافترضنا مش موجود بالبرادات في البحر، إنما لحين وجد مثلا بالصيف وبواخر الصيف مثلا، وبالتالي ما في عنا غليان في المقام. فهذه قضية حينئذ حقيقية بقوة الشرطية في البحر. إذا وجد وكان هنالك عنب غلى أو مغلي في البحر يحرم حجزا، حرمة مش معلقة، لا حرمة تقديرية أو حرمة شرطية في البين بشرطية موضوعها وشرطية قيود الموضوع في البين. إذا كان في عندك عنب وكان هالعنب يغلي فإنه حينئذ يحرم، كل ذلك على نحو الفرض والتقديري حينئذ ليس إلا. هذه القضية الأولى، وهي القضية الأم الأساسية، وهي القضية المجهولة. وفي عندنا قضية فعلية حملية في البين تكون بفعلية موضوع، حتى إذا ما وجد هنالك عنب خارجي غلى فتكون له حرمة فعلية ناجزة بتنجز الموضوع وقيود الموضوع في البين، تكون بفعلية فعلية الموضوع. هذه حرمة نحن عبرنا عنها بأنها حرمة انحلالية وليست حرمة حينئذ فعلية تحقيقية في البين، وإنما هي حرمة نحن اللي نفرضه، وإلا لا ينقضح في نفس المولى شيء إذا ما حينئذ حصل هنالك يعني غير تلك الإرادة الكلية حينئذ والمبغوضية حينئذ العنب المغلي الذي لم يذهب ثلثا، ما بيحصل عندنا شيء. إذا هلأ صار في عندنا عنب خارجي ما بيحصل أي مبغوضية جديدة أو أي إرادة جزئية منبثقة عن تلك الإرادة الكلية في البيت. الميرزا رحمه الله عليه بيقول في عنا هون حرمة فعلية هلأ منبثقة من تلك الحرمة الكلية، منشأها والسببها حينئذ هو تحقق حينئذ الموضوع في البحر، مش انقلاب القضية الحقيقية إلى قضية خارجية أو انقلاب القضية الشرطية إلى قضية حملية في البين. التفت مش هذا منظوره، لا، عنا هذه قضية شرعية أخرى في البين لابد من أخذها بعين الاعتبار. هذا حاصل ما ذكره الميزة قدس سر. إذا تحقق عندنا مستطيع خارجا في البين وكان الآن أوان الحج حينئذ يجب على للناهي على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قضية حقيقية، قضية خارجية، قضية شرطية مثلا، قضية حملية في البين. بغض النظر أن الشرطية الشرط فيها بيرجع حينئذ الحكم والحملية بيرجع فيها القيد إلى الموضوع، هذا كله ما بدنا شيء، ما بدنا نفوت فيه، ما إلش أي مدخلية بده الميرزا. ثم يقول الميرزا رحمة الله عليه في عنا حينئذ قضية ثالثة حينئذ غير هاتين القضيتين في البحر. في القضية الثالثة وهي قضية العنب والحرمة والغليان. افترض في عندنا عنب لم يكن حينئذ ما كانش عم يغلي. هذه الحرمة التي صبت على العنب معلقا على الغليان في قلبه. واضح؟ هل هذه القضية قضية ثالثة بإزاء القضيتين الأولى والثانية، القضية الحقيقية اللي هي بقوة الشرطية، والقضية الفعلية التي يكون فيها الحكم فعليا بفعلية الموضوع وقيود حينئذ الموضوع وقيود الحكم في البين، هل تكون حينئذ هنا قضية ثالثة يصطلح عليها بالقضية التعليقية أو أنه لا يكون؟ وذلك فيما لو كان هنالك حكم منصبا على موضوع مركب مثلا خلفترض من جزئين في البحر، وكان أحد الجزئين محقق ومحرص في البحر اللي هو العنبية، جزء آخر غير متحقق، فنقول هنالك حرمة ثابتة لهذا العنب بقيد الغليان ومعلق على الغليان في البحر. في عندنا هكذا قضية ثالثة أو ما في عندنا قضية ثالثة في البحر؟ يقول الميرزا رحمة الله عليه إنه هاي القضية الثالثة موجودة عندنا بس مش موجودة من المولى. المولى ما جعلت ثلاث قضايا، قضية حقيقية بقوة الشرطية، وقضية حملية خارجية وفعلية أو قضية فعلية بفعلية الموضوع الخارجي في البين وفعلية القيود، وثالثة قضية حينئذ تعليقية تكون الحرمة. يعني في عندك حرمة مقدرة وفي عندك حرمة فعلية وفي عندك حرمة معلقة في البين، والحرمة المعلقة غير الحرمة المقدرة، لأن الحرمة المقدرة هنالك عم يقول لك هكذا لله على الناس حج البيت من إذا استطاع إلى، هذه القضية مجعولة وقضية شرعية في البين جعلي. لكن حرمة العناب معلقا على الغليان في البين هذه مش قضية جديدة وليست شيء من القضيتين السابقتين، لا قضية ثالثة في عرض القضيتين الأولى والثانية، ولا ترجع بشيء من الوجوه لا إلى القضية الأولى ولا إلى القضية الثانية. لا ترجع إلى القضية الأولى ليه؟ لنقطة واضح، لأنه بالقضية الأولى التقدير والفرض مو فقط وفقط بالغليان، القضية الأولى القضية الحقيقية اللي هي بقوة الشرطية التقدير والفرض يكون حينئذ في كل شيء أنيط حينئذ الحكم به، من العنب من الغليان من 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 كل شيء له ربط حينئذ بالنسبة للحكم. هذه القضية التقديرية، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه تكليف، يمكن ما فيش حد حينئذ مكلف، قد يكون مكلف بس مش مستطيع. واضح؟ قد يكون مكلف مستطيع بس ليس الآن آن حج مثلا في البيت، كل ذلك حينئذ مأخوذ بعين الاعتبار، يعني مش منظور حينئذ إلى الخارج وأنه تحققت بعض القيود و لم تتحقق البعض الآخر من القيود في البين، لا، وإنما المنظور في البين فقط وفقط هذا الحكم المنصب على موضوع مقدر الوجود. إذا ما كان لهذا الموضوع من قيود، إذا ما كان للحكم من قيود، الموضوع والقيود الموضوع وقيود الحكم كلها تؤخذ مقدرة الوجود ومفروضة الوجود في البين. فرضا كان مستطيعا، فرضا كان مكلفا، فرضا كان الآن أن حج في البين، فرضا كان هنالك عنب وفرضا كان مغليا، مش حرمة فعلية أو حرمة حينئذ لعنب فعلي معلق على الغليان، مش عندنا هذا الشيء. فالتعليق هنا فقط فقط في الغليان، تعليق الحرمة هنا على الغليان الاستقبال الغير ناجس في البين، بخلافه اكتفتوا بخلاف القضية الحقيقية، القضية الحقيقية التعليق في الموضوع وفي كل قيود الموضوع وقيود الحكم في البين، مش تعليق هو يعني من طبيعة حينئذ هذا الحكم حينما صب على هذا الموضوع على هذا حينئذ النحو، يعني يأخذ الموضوع مع قيوده على النحو المقدر الوجود والمفروض الوجود ليس ناجزا حينئذ. كما أن القضية التعليقية ليست من القسم الثاني، هي القضية الفعلية اللي هي القضية الحملية. ليش؟ لأنه هم في تعليق أما هنالك ما في تعليق. إذا ما حصل لنا مكلف مستطيع في البين وكان الآن أوان حج، في عندك وجوب فعلي على هذا المكلف لما كان الاستطاعة الفعلية، والآن آن حينئذ حاج وكان مكلف فعلي بلا شك، فحينئذ يكون هنالك وجوب. أما هنا لا، هنا الحرمة ليست حرمة فعلية وإنما حرمة معلقة على الغليان، وحسب فرض الغليان حينئذ مش موجود. فيتضح لنا من خلال ذلك أن القضية التعليقية لا ترجع بوجه لا إلى القضية الفعلية التي هي قضية حملية، ولا إلى القضية الحقيقية التي هي بقوة القضية الشرطية. والمجعول من قبل المولى هي القضية الحقيقية والقضية الفعلية في البيان، أو فقل القضية الفعلية منبثقة ومن فروع حينئذ القضية الحقيقية، يعني عملية تطبيق للقضية الحقيقية إذا ما تحقق الموضوع وأجزاء الموضوع وقيود الموضوع وقيود الحكم، فيكون هنالك حرمة أو وجوب فعلي لاستطاعة فعلية لمكلف فعلي في آن حج مثلا فعلي مثلا في البيت بهكذا حينئذ النحو وكيفية. أما القضية التعليقية لا، ما إلى ربط بذلك بوجه من الوجوه. إذا اتضح ذلك يقول صاحب يقول الميزة رحمة الله عليه، يقول نحن في عنا حينئذ أركان الاستصحاب إن تمت تتم في القضية الحقيقية والقضية الفعلية التي هي بقوة القضية الخارجية فيها، هذه بقوة الشرطية وهذه بقوة الخارجية، هودي اللي فيها بهود القضيتان تتم أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء والقضية المتيقنة المشكوكة والأثر المتردد، إلا أنه في المقام شيء من أركان الاستصحاب بالنسبة للاستصحاب التعليقي، وقصده بأركان الاستصحاب مش الركن الثالث والرابع لوحدة الموضوع والأثر العملي، وإنما المقصود هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، شيء منه غير متحقق في البحث، هاي الذي ذكره الميرزا قدس سره في البحث. ليش شيء منه حينئذ غير متحقق؟ هذا اللي أفاده على أساس أنه إذا جينا القضية الأولى الشك فيها، إما الشك في وجود الناسخ أو الشك في قابلية الجعل للبقاء والاستمرار، لأن القضية الحقيقية هي القضية الأم، هي القضية المجعول الكلي اللي تقدم معنا في بحوث سابقة في البحث. هذا المجعول الكلي الشك به طارة يكون منشأه الشك في عنده قابلية للاستمرار والبقاء، أو أنه لا أمده وعمره قصير وينتهي عند حد ما، أو الشك في بقائه نتيجة وجود المانع اللي هو المزيل له والناسخ له والرافع له بقاء واستمرارا في البحث. ونحن ما عندنا هنا بالقضية التعليقية ما عندنا هكذا حينئذ شك، ولو كان عندنا هكذا شك من جر الاستصحاب، إما عدم الناسخ أو استصحاب بقاء الجعل بمعنى المجعول الكلي في البحث. وهذا وإذا أجرينا الاستصحاب هذا مش استصحاب تعليقي يقول الميرزا رحمة الله عليه، بل هذا استصحاب تنجيزي. ليه؟ لأنه عندك الجعل متيقن حدوثه، شككت في بقائه نتيجة انتهاء قصر عمره وطول أمده في البحث، فتستصحب حينئذ بقاء الجعل، أو تستصحب عدم الناسخ، كنت على يقين بأنه ما في ناسخ، ما في مانع يزيل ويرفع هذا الجعل استمرارا وبقاء، الآن شكك فحينئذ تستصحب عدم الناسخ وعدم النزيل والرافع حينئذ في البحث. وإذا استصحاب تنجيزي مش استصحاب تعليق، مش هذا اللي بدكم إياه أنتم. وهكذا على مستوى القضية حينئذ الثانية، هي القضية الفعلية اللي هي بقوة القضية الخارجية في البين، إذا ما تحققت القيود والموضوع خارجا فتكون لنا حرمة فعلية حينئذ خارجية في البين. وين بيصير عندنا الشك يعني أركان الإصحاب وين بدك تتممها؟ بالقضية الثالثة، واضح، اللي هي حرمة ثابتة للعنب معلقة على الغليان، تفرضها هي في عرض القضيتين الأولى والثانية، هي القضية الحقيقية والقضية الخارجية. يقول الميرزا هناك يمكن بيتم عندنا أركان الإصحاب مثل ما صور، كنت أنت على يقين بأن العنب إذا غلى على رطوبته في البين يحرم، لو غلى وهو رطب يحرم، الآن غلى بس بعد ما زالت عنه حينئذ شو الرطوبة، هذا القيد المحتمل دخلته والمشكوك حينئذ دخلته، بعدما زال حينئذ القيد المحتمل الدخالة تحقق القيد الثاني الذي أنيطت به تلك الحرمة في البين، فهل يحرم أو لا؟ فك تيجي تقول نستصحب تلك الحرمة المعلقة، بس الشأن أنه هيدي الحرمة المعلقة هل هيدي الحرمة حينئذ هي خطاب شرعي أو أنه لا شيء تحليلي نحن اللي نفترض، هل هي حينئذ من إفرازاتنا نحن الذهنية مش إفرازتين، أو أنه لا من مخترعاتنا من إيجاداتنا ومن إفاداتنا، أو أنه لا هو هذا خطاب شرعي فيه. فإذا نحن اللي اخترعناه، نحن كل ما لدينا القضية الحقيقية والقضية الفعلية، القضية الخارجية في قلبه. وشيء ثالث اسم القضية الطالغة، هذا أمر تحليلي، أمر بتعمل من عقولنا وإفراز من ذهننا لا بأس، بس إنه منرد منجعله قضية شرعية حينئذ في قلبه، هذا مما لا يرجع، لا يرجع لا للقضية الحقيقية لأن القضية التنجيزية وهذا التعليق، ولا للقضية الخارجية في قلبه لأنه ما إله خارجية بخارجية الموضوع وقيود الموضوع في قلبه. وعلى هذا الأساس حينئذ لاحظ أركان الإصحاب بتمشي، عندك يقين بالحدوث وعندك شك في البقاء ووحدة قضية بتيقن مشكوكة وبتجر الإصحاب، بس حينئذ هم لا يؤمن، ما بننتهي إلى أثر في قلبين. ليش؟ لأن ليست هذه القضية التعليقية مجعولة من مجعولات المولى، مجعول المولى القضية الحقيقية والقضية الخارجية في قلبين والقضية الفعلية. وأما القضية التعليقية شيء منها لا يرجع لا إلى القضية الحقيقية لأن تلك تنجيزية وهذه تعليقية، ولا إلى القضية حينئذ الفعلية حينئذ والخارجية في البين. ليش؟ لأن تلك فعلية بفعلية قيود، وهذا في عندك بعض القيود حينئذ معلق على شيء غير ناجز وغير متحقق وغير حاصل في البين. هذا حاصل وخلاصة ما ذكره الميرزا رحمة الله عليه بهذا البيان السهل العذب في البين. هذا الكلام وقع موقع الإشكال من بعد الميرزا. المحقق العراقي رحمة الله عليه نقض على الميرزا قدس سره بنقدين. النقد الأول الذي ذكره المحقق العراقي وهو أنه أنت أيها الميرزا يعني عندك أن الإصحاب لا يجري إلا فيما إذا كان الحكم فعليا، ماذا لازم حكي؟ يعني إذا كان موجودا خارجيا، موجودا بوجود خارجي. وأما إذا كان الحكم لا مش فعلي واضح وليس موجودا بالخارج عندك الإصحاب لا يجري، ماذا لازم كلام؟ طيب شو بتعمل بإصحاب بقاء الجعل؟ شو بتعمل بإصحاب عدم الناسخ؟ إذا نقض به المحقق العراقي على الميرزا رحمة الله عليه، يعني أنت قد أنطى جريان الاستصحاب فيما لو كان مصب ومركب الاستصحاب الحكم الفعلي، الحكم الخارجي بخارجية الموضوع، وحيث لا خارجية حينئذ للحكم في البين اللي هي الحرمة لعدم خارجية الموضوع، لأنه بعض قيود الموضوع غير متحقق أعني الغليان في البين، فحينئذ لا خارجية للحكم. ومع عدم خارجية الحكم وعدم وجوده خارجا بالفعل في البين فلا يجري الإصحاب. هذا هو النقد الأول الذي سجله المحقق العراقي على الميرزا، ثم أردفه بنقد آخر في البحث. حاصل هذا النقد الآخر، الفقيه كيف بيفتي حينئذ المقلدين في موارد الشبهات الحكمية الكلية في البحث؟ واضح، مرة بتجيب له الفقيه إناء كان متغيرا وزال وصف التغير عنه بزيت، تغير متغير بأحد أوصاف النجيسة في البحث، واضح. هلا مش يعني الأقدام فصار لونه أحمر، لا، ولو تغير لونه حينئذ في البين يكفي. ثم تركني فترة مثلا معينة في البين بجو معين، أو حطيني له هك مثلا بعملية معينة أطرد كذا بحيث أنه زال وصف التغير عنه بذاته في البين من دون أنه يتصل بمادة بكر في البين، فهل حينئذ يبقى نجسا أو أنه في عندك نجاسة فعلية؟ واضح، لماء فعلي كان متغيرا فعلا وزال عنه وصف التغير فعلا، كله فعلي بفعلي بفعل، واضح، فبتستصعب حينئذ النجاسة الفعلية. وبدك كمان حكم تكليفي، كان يحرم شربه والآن يشك في حرمة شربه، فنستصعب حينئذ حرمة الشرب في البين لمكان النجاسة حتى بعد زوال وصف التغير وعودة الماء إلى وضعه الطبيعي في البين ووصفه الأولي. طيب هذا لا بأس، بس مرة أخرى لا، بيجي الفقيه بالرسالة العملية، إذا تغير الماء بأحد إذا كله على الإذا، واضح، إذا تغير الماء بأحد أوصاف النجاسة ثم زال عنه التغير بذاته تلقائيا من دون اتصاله بكر بمادة إلى آخره، حينئذ شو يقنش استنادا لأي شيء أيها الميزة عبي أشكال المحق العراق عبي القدلة استنادا للاستصحاب. طيب أنت أجريت الاستصحاب في الشبهات الحكمية لمن؟ لمقلديك، مش هيك؟ طيب في الشبهات الحكمية الكلية لا في عنا ماء موجود بالفعل لدى المقلل عبي ألدك، لا عنده ماء موجود بالفعل، كان متغير بأحد أوصاف النجاس ثم زال عنه التغير وإجا صار قديمك كده وأنت شوجيت جريت له الاستصحاب في البحث، فقد أجريت الاستصحاب، أجريت الاستصحاب في نجاسة تقديرية لماء تقديري متغير تقديرا زال عنه وصف التغير شو تقدير كله تقدير بتقدير في الماء، أنت بتجرب الاستصحاب ولا لا؟ تفتي مقلديك أيها الميزة حينئذ بنجاسة ذلك الماء الذي كان متغيرا وزال عنه وصف التغير ولا ما بتفتي؟ بتفتي. طيب استنادا لأي شيء؟ ما في عندك حينئذ نجاسة فعلية خارجية بفعلية ماء خارجي في البين بفعلية حينئذ تغير في الماء. شو قوة الفعل؟ لحيجي رد الميزة سوف يأتي إن شاء الله، يعني لو عرض لو نوقش الميزة بذلك سوف يأتي، بس الجواب يعني الإشكال النقد هو بهذا المعنى. فحينئذ أنت أيها الميزة مو فقط وفقط تجري الاستصحاب ويكون مركب ومصب الاستصحاب عندك الأحكام الفعلية الخارجية بفعلية الموضوع بفعلية قيود الموضوع وقيود الحكم في البين، لا حتى لو كان الحكم حينئذ مش فعلي في البين يجري عندك الاستصحاب، فإذا لم يكن فعليا جرى عندك الاستصحاب كمينة هك تعطف على الحكم المعلق وأجر الاستصحاب حينئذ به، خلنا ننتهي من المشكلة وساعتها ننتقل لوين؟ للمانع، وهو وجود ما يمنع عن جريان الاستصحاب حينئذ في القضية التعليقية أو الاستصحاب في الحكم المعلق في البين على ما سوف يأتي، والحمد لله.